الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: إذا عرفت هذا فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم عقلا بمعنى بعثه أو زجره فعلا. قلنا أن الكلام يمكن أن يكون واقعا، النزاع ومحل النقد والإبرام يمكن أن يكون هو أحد جهات ثلاثة. الجهة الأولى هي إمكان تكليف المعدوم، هل يمكن أن يكلف المعدوم أو لا يمكن، يعني من خلال ما فعل المصنف حيث جمع شتات كلماتهم وقال يمكن أن يقع النزاع في أي واحدة من هذه الجهات الثلاثة. الجهة الأولى إمكان تكليف المعدوم، والجهة الثانية هي إمكان خطاب المعدوم، هل يمكن خطاب المعدوم أو الغائب أو لا يمكن. والجهة الثالثة في عموم الصفات والأسماء الواردة بعد أداة الخطاب لغير المخاطب، هاي الألفاظ والصفات التي تكون بعد أداة الخطاب، بعد اسم الخطاب أو حرف الخطاب، بعد النداء مثلا: يا أيها الذين آمنوا، الذين آمنوا والناس، هذا هل يعم غير المخاطبين أو لا يعم غير المخاطبين بقرينة أداة الخطاب، هل يعم أو لا يعم. هاي جهات ثلاثة تقدمت عليكم السلام ورحمة الله. كلامنا فعلا في الجهة الأولى، المصنف بعد أن استعرض هاي الجهات يبدأ بالبحث في هذه الجهات واحدة واحدة. أما الجهة الأولى فالمصنف يقول مجيبا عن هذا السؤال: هل يمكن تكليف المعدوم أو لا يمكن؟ المصنف يقول: إذا كان المقصود بالتكليف المبحوث عنه، إذا كان المقصود بالتكليف التكليف الفعلي، التكليف الواصل إلى مرتبة الفعلية الذي يكون بداعي البعث والزجر، فهذا التكليف غير ممكن، لا يمكن أن يتوجه التكليف الفعلي للمعدوم. إذا كان المقصود من التكليف التكليف الفعلي، هذا التكليف الفعلي الحقيقي، هذا ما يمكن أن يتوجه إلى المعدوم، وذلك لأن التكليف الفعلي الذي يستلزم البعث والزجر هو التكليف الناشئ من الإرادة الحقيقية في نفس المولى، تكليف ناشئ من إرادة حقيقية في نفس المولى، نشأت هذه الإرادة من إدراك المصلحة والتوجه إلى المصلحة. فالشارع المقدس بعد أن يدرك مصلحة الصلاة هو يريد أن تتحقق الصلاة خارجاً، فتكون في نفسه إرادة حقيقية وطلب حقيقي لإيجاد الصلاة خارجاً. فكيف يتوسل لإيجاد الصلاة خارجاً؟ يأمر بالصلاة ويجعل الصلاة في ذمة المكلف حتى يوجد المكلف الصلاة، هو المكلف المطيع، المكلف المنقاد، بمجرد أن يسمع الأمر من الشارع يحدث في نفسه داعي لإيجاد الصلاة. فإذا التكليف الفعلي الحقيقي، التكليف الحقيقي الفعلي الذي يكون بداعي البعث بالأوامر وبداعي الزجر في النواهي، هذا التكليف الحقيقي ينشأ من إرادة حقيقية في نفس المولى. هاي الإرادة الحقيقية بعد التكليف هي التي تجعل الداعي في نفس المكلف لأن يوجد المطلوب ويعدم المنهي عنه. ومن الواضح أن الإرادة الحقيقية في نفس المولى الحكيم لابد أن تتعلق بمراد منه موجود، يعني هاي الإرادة الحقيقية التي أنشأت التكليف، هاي الإرادة إنما تتعلق، عليكم السلام ورحمة الله، إنما تتعلق بمكلف موجود، بمكلف موجود وحاصل، لأن لا معنى لأن يتحقق الداعي في نفس المعدوم. إحنا مو قلنا التكليف يكون بداعي الزجر والبعث، ناشئ من إرادة في نفس المولى، إرادة حقيقية، هاي الإرادة هي التي تستوجب إحداث الداعي في نفس المكلف. هذا أن يحدث الداعي في نفس المكلف لابد أن يكون المكلف موجودا، وإلا ما إلى معنى أن يكون المكلف معدوما ويوجد الداعي في نفسه، هذا غير معقول أساسا، لا يعقل تحقق الداعي في نفس المعدوم، لابد أن يكون موجودا، أما إذا كان معدوما فلا يمكن أن يتعلق التكليف الفعلي به لعدم معقولية إيجاد الداعي في نفسه. بالحقيقة التكاليف الشرعية، احنا قاعد نتحدث عن تكليف، تكليف فعلي، تكليف فعلي عن شنو الغرض منه؟ الغرض منه إيجاد الداعي في نفس المكلف حتى يتحرك المكلف، يعني الشارع المقدس هو يريد أن يحرك المكلف نحو الإتيان بالصلاة، فشنو يسوي الشارع؟ يوجب الصلاة حتى يتحرك المكلف. التحريك الشرعي يقولون، التحريك الشرعي بمنزلة ومقابل للتحريك التكويني، كيف أن الإنسان يريد أن يحرك كتابا أو يحرك شيئا، هذا التحريك يحتاج إلى شيء متحرك، يحتاج إلى ما يتحرك. كذلك التحريك التشريعي المقابل للتحريك التكويني أيضا يستدعي وجود متحرك، وإلا مو معقول الإنسان يجي يقول حركت، نسأل نقول له حركت أي شيء؟ حركت الكتاب، حركت الجسم الكذائي، هو يقول لا حركت معدوما، هذا أمر غير معقول، المعدوم ما يتحرك، تحرك تكويني. فكذلك التحرك التشريعي يحتاج إلى مكلف حتى يتحرك، حتى يحدث الداعي في نفسه فيتحرك نحو إيجاد الفعل. التشريع التكويني كما يحتاج إلى متحرك، التحريك التشريعي أيضا يحتاج إلى متحرك. فإذن التكليف إذا كان المقصود به التكليف الفعلي، لا يمكن أن يتوجه التكليف الفعلي إلى المعدوم، هذا إذا كان المقصود التكليف الفعلي. أما إذا كان المقصود من التكليف التكليف غير الواصل إلى مرتبة الفعلية، التكليف الإنشائي، مجرد إنشاء التكليف ولو لم يكن فعليا، فحينئذ إذا كان المقصود من التكليف المبحوث عنه هل يمكن أن يتعلق بالمعدوم أو لا يتعلق بالمعدوم، إذا كان المقصود بالتكليف التكليف الإنشائي فلا مانع من أن يتعلق بالمعدوم، التكليف الإنشائي ماكو مانع من أن يتعلق بالمعدوم ولا يكون مستحيلا، إذ لا محذورة بعد أن لم يكن بداعي البعث والتحريك، لا محذور في أن يتعلق التكليف الإنشائي، مجرد الإنشاء، أن يتعلق بالمعدوم. هو لم يكن بداعي البعث والتحريك، وما يريد يبعث، ما يريد يحرك، لم يصل إلى تلك المرتبة، وإنما يكون بداعي، شنو الغرض من التكليف الإنشائي؟ إنما يكون بداعي مثلا تأسيس القاعدة وضرب القانون، ويريد أن يؤسس قانونا ولو لم يكن المكلف موجودا خارجا، مجرد أن يؤسس القانون، وتأسيس القانون هو مجرد اعتبار، مجرد أن يعتبر مثلا الحج، يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذا كان المقصود من هذا التكليف مجرد التكليف الإنشائي، مجرد التكليف الإنشائي، هذا ما به محذور، ولو لم يكن هناك مستطيع في ظرف صدور هذا الخطاب، في ظرف صدور هذا التكليف الإنشائي، حتى إذا ما كان هناك مستطيع، هذا الخطاب يكون معقولا طالما كان تكليفا إنشائيا. نعم إذا كان تكليفا فعليا بداعي البعث والتحريك نقول للشارع أنت تحرك من وتبعث من؟ هاي الناس كلها فقراء ليسوا مستطيعين. المكلفون في ظرف صدور الآية لم يكن ربما هناك مستطيع يتمكن من الحج. فهذا إذا كان مجرد تكليف إنشائي هذا لا محذور فيه، لأن الإنشاء محض اعتبار، والاعتبار كما قالوا سهل المؤونة، ما يحتاج إلى مؤونة زائدة. يعتبر أن الإنسان يقعد ببيته ويعتبر ما شاء، يعتبر نفسه ملكا، يعتبر نفسه وزيرا، لا يضر بالواقع شيئا، هذا ما يحتاج إلى مؤونة زائدة. الاعتبار أمر سهل، فمجرد التكليف الإنشائي لا يقتضي وجود المكلف كما كان التكليف الفعلي. التكليف الإنشائي ما يستدعي وجود مكلف، حتى إذا لم يكن المكلف موجودا يمكن أن يصدر التكليف الإنشائي بلا أي محذور. نعم نحتاج في التكليف الإنشائي إلى أن يكون له داعي عقلائي، طالما كان هذا اعتبار من الاعتبارات. تمام قلنا الاعتبار سهل المؤونة، لكن الاعتبار الصادر من الحكيم لابد أن يكون إلى غرض عقلائي، وإلا يكون لغوا وعبثا، فلابد أن يكون إلى غرض عقلائي. الغرض العقلائي في صدور الإنشاء التكليفي مثلا في التشريعيات، الغرض العقلائي هو تقليل الإنشاءات، تقليل الإنشاءات. نسأل الشارع نقول له أنت ليش الآن تصدر هذا التكليف مع أن ولو إنشاء، مع أن بعض المكلفين معدومون الآن، لما تصدر هذا التكليف؟ يقول أنا في إصداري هذا التكليف الإنشائي أريد أن أقلل الإنشاءات اختصارا واحترازا عن التكرار. يقول أنا لا بأس الآن مكلف واحد موجود، خلي أصدر هذا التكليف الإنشائي، فيكون هذا التكليف الإنشائي فعليا في حق الموجود، يكون فعليا في حق الموجود. وأما المعدوم فمتى ما وجد وكان موجودا وجامعا للشرائط سيكون فعليا في حقه، في حق المعدوم الذي سيوجد في المستقبل. وبذلك سيتمكن المقنن المشرع من تقليل الإنشاءات. هو لو أصدر تكليفا، شوفوا إذا من البداية أصدر تكليفا فعليا مو إنشائي، بحق منه؟ بحق الموجود فعلا. فإذا وجد مكلف بالمستقبل هو يضطر إلى أن ينشئ إنشاء جديدا حتى يتعلق بما كان معدوما ووجد الآن. فحتى يحترز عن التكرار ويقلل الإنشاءات هو من أول الأمر ينشئ تكليفا إنشائيا. فإذا كان المكلف موجودا يكون هذا التكليف فعليا في حق الموجود، وأما إذا كان المكلف معدوما، أبناءنا أحفادنا مثلا غير الموجودين فعلا، هذا التكليف يبقى بالنسبة إليهم مجرد إنشاء، مجرد إنشاء. متى ما وجدوا وجمعوا شرائط التكليف العامة مثلا حينئذ يكون التكليف فعليا في حقهم. هذا غرض عقلائي يدعو إلى إنشاء التكليف ويدعو إلى أن يصدر التكليف الإنشائي من المشرع ولو لم يكن فعليا، ولو لم يكن متحققا مثلا مكلف يرتبط بهذا التكليف. فإذن التكليف الإنشائي يمكن أن يتعلق بالمعدوم ولا محذور فيه، وليس بداعي البعث والتحريك حتى تقول يحتاج إلى مكلف قابل لأن يتحرك، وإنما هو بداعي تأسيس القاعدة والقانون. يبقى الغرض العقلائي، يمكن أن نصور الغرض العقلائي هو الاحتراز عن التكرار وتقليل الإنشاءات. هذا اللي ذكر المصنف في هذا الباحث. المصنف بعد ذلك يقول هذا الذي ذكرناه في التكليف، من أن التكليف الفعلي لا يتعلق بالمعدوم وإنما التكليف الإنشائي يتعلق بالمعدوم. هذا الذي ذكرناه يقول هذا ليس أمرا عزيزا وإنما له أشباه ونظائر، ومن نظائر هذا الذي نقول إنشاء التمليك في الوقف، بالوقف الواقف حينما ينشئ وقفا معينا. أحيانا الواقف ينشئ على بطون متتالية متعددة، في الوقف على الذرية مثلا يقف هذا المنشأ، هاي البناية مثلا على ذريته، منو ذريته؟ أولاده اللي موجودين الآن فعلا، وأحفاده الذين سيوجدون في المستقبل، وأولاد أولاده، البطون المتعددة المتتالية. هو ينشئ وقفا واحدا، ينشئ وقفا واحدا يتعلق بجميع هذه البطون، مع أن بعض البطون موجودة فعلا والبعض الآخر ليس موجودا. هذا المصنف يقول نظير ما نحن فيه، كيف أن الشارع يصدر إنشاء واحدا يكون فعليا بالنسبة إلى الموجود ومحض إنشاء بالنسبة إلى المعدوم. الوقف أيضا كذلك، إذا أوقف على البطون المتعددة فما كان موجودا من البطون، أولاده اللي موجودين فعلا، هذا الوقف يكون فعليا بالنسبة إليهم، فيملكون المنفعة فعلا، يملكون المنفعة فعلا، وبإمكانهم أن يتصرفوا بهذا الوقف. الوقف والتمليك يكون فعلي بالنسبة إلى الموجود. وأما بالنسبة إلى المعدوم، فبالنسبة إلى المعدوم هذا الإنشاء، هذا التمليك يكون بالنسبة إليهم إنشائيا، مجرد إنشاء. شنو أثره؟ أثره أن هاي العين الموقوفة يكون لها القابلية والاستعداد لأن تكون مملوكة للأحفاد وأولاد الأولاد عندما يوجدون، عندما يوجدون تكون هاي العين مملوكة لهم. بمجرد إنشاء الوقف، الواقف ملك للموجودين فعلا، وأثر أثرا يرتبط بالمعدومين. شنو الأثر؟ الاستعداد والقابلية، تكون للعين القابلية والاستعداد لأن تكون مملوكة للمعدوم بعد وجوده. والمعدوم، شوفوا إخواني هاي نقطة مهمة، المعدوم من البطون لا يتلقى العين من الموجودين فعلا. يعني الواقف حينما يوقف على البطون المتعددة، اللي موجود فعلا مثلا أولاده، حينما يولدون أولاد أولاده ويتوفون أولاده، الأولاد الأولاد الأحفاد لا يتلقون العين من الآباء إرثا، وإنما منين يتلقون العين؟ من نفس الواقف، من نفس الواقف، وبنفس ذاك الإنشاء، وبنفس ذاك الوقف السابق، من دون حاجة إلى وقف جديد، ومن دون حاجة إلى إنشاء جديد أو إلى دعوى الإرث ونحو ذلك. لا، هم المعدومين بوجودهم يتلقون العين من نفس الواقف وبنفس ذاك الإنشاء السابق. فإذن هذا الإنشاء الواحد، إنشاء الوقف الواحد، هو يؤثر بالجميع، يؤثر بالجميع سواء كانوا موجودين أو معدومين، وفي عرض واحد، ولا تقدم للبعض على البعض الآخر، وإنما يؤثر فعلا في الموجودين، يؤثر في الملكية الفعلية ويكون فعلا مالك. وأما بالنسبة إلى المعدومين فأثر هذا الوقف هو أن تكون العين مستعدة لأن تكون مملوكة المنفعة للمعدومين عند وجودهم. هذا نظير ما نحن فيه. كيف إحنا قلنا في موضع كلامنا أن الإنشاء، إنشاء التكليف يكون فعليا بالنسبة إلى الموجود، إنشائيا بالنسبة إلى المعدوم ولا محذور في ذلك، هذا أيضا نظير لما نحن فيه. هذا اللي ذكر المصنف. إذن النتيجة أن التكليف الفعلي لا يمكن أن يتعلق بالمعدوم. هاي نتيجة هذا البحث الأول، البحث من الناحية الأولى. نعم في حالة واحدة فقط، هذا المصنف يقول في حالة واحدة يكون تعلق التكليف بالمعدوم أمر واضح ولا يحتاج إلى باحث ويمكن إخراجه من محل البحث. في حالة واحدة يكون تعلق التكليف بالمعدوم أمر واضح ولا يحتاج إلى بيان. مثل إيش؟ مثل ما لو أصدر المقنن المشرع هو نفسه أصدر التكليف مقيدا بوجود المعدوم، مقيدا بوجود المعدوم، هو لم يطلق الكلام وإنما هو ابتداء أصدر التكليف مقيدا. قال مثلا إذا وجد مستطيع فوجب الحج عليه، إذا وجد مستطيع وجب الحج عليه. هو ما أنشأ خطابا مطلقا، ما قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لم ينشئ خطابا مطلقا وإنما أنشأ خطابا مقيدا. قال إنما يجب الحج إذا وجد المستطيع. فهو من أول الأمر كأنما المشرع ملتفت إلى عدم وجود مستطيع وإنما علق تكليفه بالمعدوم ابتداء. هو إذا ابتداء علق تكليفه بالمعدوم بعد تأهم تجي تناقش وتقول يتعلق، هو لا تعلق فعلا بالمعدوم، هو يعلم الآن ليس هناك مستطيع موجود. ابتداء المتكلم المولى علق التكليف بالمعدوم، وحينئذ هذا التكليف يكون صحيحا ولا محذور فيه. نعم إذا أطلق، إذا قال يجب الحج على المستطيع، إذا أطلق نقول حيث أن إطلاق التكليف ينصرف إلى الفعل فنقول هذا لا يمكن أن يتعلق بالمعدوم، إنما يقتصر فيه على الموجودين، لأن إطلاق التكليف ينصرف إلى الفعل، الإنشاء يحتاج إلى مؤنة بيان. لأن الشارع إذا قال تجب الصلاة يعني شنو؟ يعني ما يمكن أن نقول هذا المقصود منه مجرد تكليف إنشائي، لا تكليف فعلي، هذا الظاهر من التكاليف أن تكون فعلية، التكاليف منصرفة إلى الفعلية. فإذا أطلق نقول حيث أن هذا ينصرف إلى الفعلي إذن هو يختص بالمعدوم بالموجود ولا يشمل المعدوم. أما إذا ابتداء هو كلف تكليفا يتعلق بالموجود الاستقبالي، الموجود غير الموجود الحالي وإنما موجود سوف يوجد في المستقبل، فحينئذ هذا التكليف بمكان من الإمكان ولا محذورة في هذا البحث في الجهة الأولى. قال إذا عرفت هذا فلا ريب، هاي لا ريب منا بدأ بالجهة الأولى في البحث في إمكان تكليف المعدوم، هل يمكن تكليف المعدوم أو لا. قال فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم عقلا، ما يمكن تكليف المعدوم. المصنف هم قال إن الباحث في الجهة الأولى باحث عقلي وليس بحثا لفظيا، بمعنى هذا المعنى الأول للتكليف، بمعنى بعثه أو زجره فعلا. إذا كان التكليف بمعنى البعث والزجر الفعلي ما يمكن أن يتعلق بالمعدوم. ليش؟ يقول ضرورة أنه ضرورة أن التكليف بهذا المعنى التكليف الفعلي الذي يكون بداعي البعث والزجر يستلزم الطلب منه حقيقة، التكليف الفعلي يستلزم الطلب من المعدوم حقيقة ولا يكاد يكون الطلب كذلك إلا من الموجود ضرورة. ما يمكن أن يكون الطلب الحقيقي متعلقا بالمعدوم. ضرورة أن التكليف بهذا المعنى يستلزم الطلب من المعدوم حقيقة ولا يكاد يكون الطلب كذلك يعني حقيقيا، ما يمكن أن يكون الطلب حقيقيا إلا من الموجود ضرورة. ليش؟ لعدم إمكان إيجاد الداعي في نفس المعدوم. ما يمكن أنت تقول الطلب الحقيقي هو اللي يكون بغرض إيجاد الداعي في نفس المكلف، أما إذا كان المكلف معدوما شنو يمكن أن نوجد الداعي في نفس المعدوم؟ الجواب لا. فما يمكن أن يتعلق التكليف الفعلي بالمعدوم. نعم، هو بمعنى مجرد إنشاء الطلب هو من هو التكليف. التكليف بمعنى مجرد إنشاء الطلب بلا بعث ولا زجر، يعني لم يصل إلى مرتبة الفعلية وإنما هو واقف على مرتبة الإنشاء، إذا كان كذلك لا استحالة فيه أصلا، ماكو استحالة في تكليف المعدوم المعدوم تكليفا إنشائيا، هذا ليس أمرا مستحيلا، هذا أمر ممكن لا استحالة فيه أصلا. فإن الإنشاء خفيف المؤونة، الإنشاء مجرد اعتبار، والاعتبار سهل المؤونة كما قالوا. فالحكيم قلنا شنو اللي يحتاجه الإنشاء؟ التكليف الإنشائي، التكليف الإنشائي ما يحتاج بعث وزجر، وإنما يحتاج شنو؟ مبرر عقلائي وداعي عقلائي. عد ليش تعتبر هذا الشيء؟ لما تنشئ مع أن المكلف معدوم؟ لما تنشئ هذا التكليف؟ يحتاج إلى غرض عقلائي، قاعد يبين الغرض العقلائي. يقول فالحكيم تبارك وتعالى ينشئ على وفق الحكمة والمصلحة، هو يشوف أكو مصلحة بالحج ويدرك هاي المصلحة وينشئ وجوب الحج على طبق تلك المصلحة ويوجب الحج على المستطيع، مع أن لا مستطيع فعلا موجود. فنقول أها شنو وجوب فعلي؟ يقول لا، هذا وجوب إنشائي، هذا تكليف إنشائي على طبق المصلحة، لأن أكو مصلحة بالحج. يقول فالحكيم تبارك وتعالى ينشئ على وفق الحكمة والمصلحة، ينشئ طلب شيء قانونا، يطلب الشيء وينشئ التكليف لأجل تأسيس القانون، تأسيس القانون مثل القوانين الوضعية اللي قد تأسس لأشياء أصلا ما موجودة، قد تكون ما موجودة، لكن هو يقول أنا لي قدام أسس القانون حتى إذا تحقق الموضوع خارجا يصير هذا القانون فعلي بعد أن كان إنشائيا. يقول فالحكيم تبارك وتعالى ينشئ على وفق الحكمة والمصلحة طلب شيء قانونا من الموجود والمعدوم حين الخطاب، ينشئ طلب شيء قانونا منين؟ من الموجود ومن المعدوم أيضا. متى معدوم؟ معدوم حين الخطاب، أي حين الخطاب متعلق بالمعدوم الذي يكون معدوما حين الخطاب. ليش ينشئ هذا؟ يقول ليصير هذا الخطاب أو يصير هذا الإنشاء ليصير فعليا بعدما وجد الشرائط وفقد الموانع، بعدما يوجد تتحقق الشرائط التكليف العامة ويوجد المكلف أساسا قبل الشرائط العامة وترتفع الموانع يكون فعليا، وفقد الموانع بلا حاجة إلى إنشاء آخر. هذا الغرض العقلائي، يقول أنا حتى أختصر وأحترز عن التكرار وأقلل الإنشاءات أنشئ إنشاء واحدا بنحو القضية الحقيقية، هم يتعلق بالموجود وهم يتعلق بما سيوجد من سيوجد في المستقبل. ليش الآن أنشئ قضية فعلية ترتبط بالموجودين وبعدما يتجدد المكلف أن هم أنشئ إنشاء جديدا؟ هذا تكرار، فاحترازا عن التكرار ننشئ قضية حقيقية مرتبطة بالموجود فعلا وبمن سيوجد في المستقبل، لكن سيوجد في المستقبل هذا الإنشاء يكون هذا التكليف يكون إنشائيا في حقه، لا يكون فعليا إلا بعد أن يوجد جامعا للشرائط. قال ليصير فعليا بعدما وجد الشرائط وفقد الموانع بلا حاجة إلى إنشاء آخر فتدبر. هذا تدبر قد يكون إشارة إلى شيء. المصنف من خلال هذا بيانه، شوفوا إخواني، هو في أصل طرح هذا البحث والنزاع هو خص كلامه بالمعدوم، هاي العبارة اللي قرأناها أمس، قال فعلم أنه يمكن أن يكون النزاع في أن التكليف المتكفل له الخطاب هل يصح تعلقه بالمعدومين كما يصح تعلقه بالموجودين أم لا، وتحدث عن المعدومين فقط. أما بالبحث الثاني تحدث عن المعدومين والغائبين عن الخطاب، عندنا حاضر في الخطاب غير الحاضر منه، إما أن يكون معدوما أساسا وإما أن يكون موجودا لكن في مكان آخر، لا في موضع لا في مجلس الخطاب. هذا الباحث خاص بالمعدوم، حتى الآن في عبارة اليوم قال فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم عقلا، ما تحدث عن الغائب. بالبحث الآتي راح يجي يتحدث عن الغائب، يقول وكذلك بالبحث الآتي لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم بل الغائب حقيقة ذكر الغائب. فإذا في محل كلامنا يبدو من خلال يعني ظاهر عبارة المصنف، يبدو أن المصنف يفرق بين المعدوم وبين الغائب، بين المعدوم وبين الغائب. كلام اللي الآن بينه قال لا يمكن أن يتعلق التكليف الفعلي بالمعدوم، يبدو هذا مختص بالمعدوم، وأما الغائب فيمكن أن يتعلق التكليف حتى الفعلي به الغائب. فالمصنف كأنما يفصل بين الغائب وبين المعدوم في الجهة الأولى اللي ترتبط بتكليف المعدوم، ما أدري واضح له لا إخواني، هاي الجهة كأنما المصنف قاعد يفرق بين المعدوم وبين الغائب. والتعليل اللي هو أهم ذكره يبدو هو مختص بالغائب فقط، بالغائب فقط. ليش؟ لأن بالمعدوم عفوا، المعدوم ما يمكن إيجاد الداعي في نفسه، المولى الحكيم ما يمكن إلى أن يكلف المعدوم تكليفا فعليا بداعي إيجاد الداعي في نفس المكلف، هذا ما يمكن. أما الغائب، الغائب يمكن أن يتعلق به التكليف الفعلي، مو الغائب عن مجلس الخطاب. شنو المحذور في أن يوجد الشارع المقدس الداعي في نفس غائب عن مجلس الخطاب؟ ماكو محذور. احنا قلنا ان المانع من تعلق التكليف الفعلي بالمعدوم هو ان التكليف الفعلي الصادر بداعي البعث والزجر ناشئ من ارادة حقيقية في نفس المولى، الغرض من الارادة والاعتبار والايجاب ايجاد الداعي في نفس المكلف، وهذا غير معقول في المعدوم. أما في الغائب أمر معقول وممكن، فأي محذور أن يتعلق الإرادة الحقيقية في نفس الشارع بالنسبة إلى الغائب غير الموجود في مجلس الخطاب ويوجد الداعي في نفس المكلف الغائب؟ هذا ما به محذور. فالمصنف كأنما من خلال عبارته فتدبر، يعني يريد يأمر بالتدبر حتى نفرق بين المعدوم وبين الغائب. هذا الدليل اللي ذكره من عدم إمكان تعلق التكليف، هذا الدليل مختص بالمعدوم ولا يشمل الغائب. يحتمل أن يكون قوله فتدبر إشارة إلى ذلك، هاي قرينا إحنا بلي. ثم قال ونظيره، أجل النظير قلنا هذا اللي ذكرناه من أن التكليف يتعلق فعلا بالموجود إنشاء بالمعدوم، هذا كما هو موجود في محل كلامنا موجود في مثل الوقف. يقول ونظيره من غير الطلب، نظير ما نحن فيه لكن من غير الطلب من الإنشاءات، مو الإنشاء، الطلب إنشاء، احنا قاعد نتحدث عن طلب، نتحدث عن تكليف، التكليف طلب إنشائي. يقول عندنا إنشاءات أخرى غير الطلب يمكن أن تكون فعلية في حق الموجود ومجرد إنشائية في حق المعدوم، مثل إيش؟ مثل الوقف، الوقف إنشاء من الإنشاءات لكن ليس إنشاء طلبيا، مو مثل أقم الصلاة، هذا إنشاء لكن طلب، الإنشاء على أنحاء متعددة، طلب واستفهام وتمني ورجاء، ومنه هذا الوقف. الوقف نحو من أنحاء الإنشاء لكن ليس إنشاء طلبيا. يقول ونظير، وهو نظير مع هالكلامنا، من غير الطلب إنشاء التمليك في الوقف على البطون، إنشاء التمليك في الوقف على البطون. فإن المعدوم منهم، المعدوم من البطون، يصير مالكا للعين الموقوفة بعد وجوده، بعد وجود المعدوم، بإنشائه، بإنشاء التمليك في الوقف. هاي الباء سببية، يعني كأنما أريد يقول أن البطن المعدوم اللي الآن ليس موجودا، اللي راح يوجد بعد سنين، كيف يملك هاي المنفعة، منفعة العين؟ يقول يملك المنفعة بسبب ذاك الوقف القديم، الجد رحمة الله عليه هو اللي وقف هذا الوقف، بإنشاء تمليك الوقف هو ملك العين حين وجوده. يقول فإن المعدوم من البطون يصير مالكا للعين الموقوفة. طبعا واضح المصنف ملتفت إلى معنى الوقف. الوقف كما قالوا هو تسبيل العين وتمليك المنفعة، مو تمليك العين. تمليك العين ذاك بالبيع، بالوقف تمليك المنفعة. هو قال يصير مالكا للعين الموقوفة، مقصودة لمنفعة العين المملوكة أكيد، وإلا الإنسان من يوقف مسجد، من يوقف مثلا دار خيرية، هو لا يملك العين. إحنا ما نصير مالكين للعين. إذا أوقف شخص مثلا على طلبة العلم مكانا، مزرعة، كذا، الطلبة لا يملكون العين وإنما يملكون منفعة العين. هذا أمر واضح المصنف قدر مضافا. يقول يصير مالكا للعين الموقوفة، يعني لمنفعة العين الموقوفة، بعد وجوده، بعد وجود المعدوم، بإنشائه، بإنشاء التمليك في الوقف، بنفس هذا الإنشاء. فشنو النتيجة؟ يقول ويتلقى، من اللي يتلقى؟ المعدوم بعد وجوده يتلقى لها، يتلقى للملكية من الواقف بعقده. يقول أنا بحمد الله تعالى هاي المنفعة ملكتها من جدي رحمة الله عليه، مو من والدي، مو أرث من والدي، وإنما من جدي الواقف. فإذا كما أن الابن يتلقى العين من الواقف، الابن اللي كان موجود حال الوقف يتلقى العين من الواقف، الحفيد أيضا اللي ما كان موجود حال الوقف أيضا يتلقى العين من الواقف، بلا فرق من ناحية التلقي من الواقف. يقول ويتلقى لها، يتلقى الملكية من الواقف بعقده، يعني مقصودة مو من البطن السابق بالإرث، وإنما من نفس الواقف بسبب الوقف، بسبب الوقف. حينئذ يكون محل كلامنا، حينئذ يكون محل كلامنا، يكون نظير لمحل كلامنا. أما إذا لا، إذا قلنا أن البطن اللاحق يتلقى العين من نفس البطن السابق، بعد ليش تقولون هذا مثل كلامنا؟ مو مثل كلامنا، إحنا كلامنا في إنشاء واحد، يكون فعليا في حق الموجود، إنشائيا في حق المعدوم، ويصير فعليا بعد وجود المعدوم. فإذا قلنا كذلك حينئذ يصير الوقف نظيرا لمحل الكلام. ويتلقى لها من الواقف بعقده، يعني لا من البطن السابق إرثا. فيؤثر هذا الإنشاء، إنشاء التمليك، يؤثر في حق الموجود منهم الملكية الفعلية. هذا الإنشاء يؤثر في شنو بالنسبة للموجود؟ في ملكية فعلية. هذا الموجود يقول أنا مالك فعلا. فيؤثر في حق الموجود منهم الملكية الفعلية، ولا يؤثر في حق المعدوم فعلا. هاي فعلا بمن مرتبطة؟ لا بالمعدوم. شوفوا يقول ولا يؤثر في حق المعدوم فعلا. فعلا يعني شنو؟ يعني حال الوقف المعدوم، حال الوقف لا يؤثر هذا الإنشاء فيه إلا استعدادها. ومسابقا قرينا عبارة هيك نظير لها اللي قال المعدوم حال حين الخطاب، مو قال طلب شيء قانونا من الموجود، والمعدوم حين الخطاب، المعدوم حين الخطاب، أما بعد الخطاب قد يكون موجودا قد يوجد. هنا أيضا يقول ولا يؤثر هذا الإنشاء في حق المعدوم حال الوقف، المعدوم فعلا لا يؤثر إلا استعدادها، إلا استعداد العين، إلا أن تكون العين مستعدة وقابلة لأن تصير ملكا، إلا استعدادها، استعداد العين يعني لأن تكون ملكا له بعد وجوده. هو معدوم، يقول هذا المعدوم شنو هم مالك فعلا؟ الجواب لا. زين إذن شنو أثر الوقف إذا 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 مو مالك فعلا؟ يقول الوقف يؤثر بالنسبة إلى البطون المعدومة التي ستوجد، يؤثر في قابلية العين لأن تكون مملوكة للبطون المعدومة عندما توجد، يؤثر في الاستعداد والقابلية، إلا استعدادها لأن تصير ملكا له بعد وجوده. هذا إذا أنشئ الطلب مطلقا، هذا البحث والبيان والكلام، ونقول نقول تكليف فعلي وتكليف إنشائي، الأول ممتنع الثاني ممكن. هذا إذا أنشأ الشارع مثلا، إذا أنشأ التكليف بنحو القضية الحقيقية مطلقا، قال تجب الصلاة، قال مثلا يجب الحج على المستطيع، أكو مستطيعون موجودون الآن، أكو مستطيعون معدومون مثلا، إذا أنشأ الخطاب مطلقا يجي كلامنا. أما إذا أنشأ الخطاب مقيدا بوجود المعدوم، هو من أول الأمر قيده، قال إذا وجد مستطيع فالحج واجب، يعني هو كأنما بتقييده هو ملتفت إلى عدم إمكان، إلى عدم وجود المستطيع الآن فعلا. فهل يكون هذا التكليف شاملا للمعدوم أو لا؟ الجواب واضح، أصلا مو شامل، وإنما هو نظر إلى المعدوم. فبعد ما يجي هذا الباحث ونسأل نقول هل يمكن أو لا يمكن؟ يمكن قطعا، لا شك ولا ريب في إمكانه، هو نظر إلى المعدوم. يقول هذا إذا أنشئ، هذا إذا أنشئ الطلب مطلقا وبنحو القضية الحقيقية، وأما إذا أنشئ الطلب، يعني إذا أنشئ الطلب مقيدا بوجود المكلف ووجدانه للشرائط، فإمكانه بمكان من الإمكان، وما يحتاج إلى بيان بعد. يقول فإمكانه، إمكان هذا الطلب والتكليف يكون بمكان من الإمكان. طبعا هذا التعبير مو كلش، يعني السبكة مو بحزازة، إمكان بمكان من الإمكان، يعني هذا وصف للإمكان بالإمكان، يعني كأنما يقول إمكانه ممكن، هذا التعبير مو منسجم، يعني يقول فثبوته بمكان من الإمكان، فوقوعه بمكان من الإمكان، يعني وقوعه ممكن وثبوته ممكن، أما إمكانه ممكن هذا وصف للإمكان بالإمكان. وصلى الله على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.